تعرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بقاء الطائفة المنصورة؟ عنده حديث من؟ من أخرجه؟ ماذا؟ هو ساقع هنا عند أبي داود وعند البرقاني وهي في الصحيح، هذه اللفظة عن ثوبان في الصحيح. تعرف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثين، في ثلاثين كذابا يكونون قبل خروج الدجال؟ من أخرجه؟ بلفظ الثلاثين كذابا؟ نعم، عند أبي داود. تحفظ حديثا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يستجاب، قد لا يستجاب له بعض الدعاء؟ عندك يا عدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يستجاب له بعض الدعاء، عندك يا فهمي؟ هذا حديث ثوبان، دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، دعوته فقال إني إذا قضيت قضاء لا يرد، فاستجاب له اثنتين وأخر واحدة. تعرف حديثا بوقوع الشرك في هذه الأمة؟ ماذا؟ جابر. من أخرجه؟ الذي يقول إن الشيطان قد عيسى أن يعبده المصلون، هذا يستدل به الصوفية على أنه لا شرك، هذا حديث ثوبان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. كأنكم لا تراجعون مع طول الكتاب، بعضكم لا يراجع، المراجعة طيبة. الحمد لله. قال رحمه الله: قوله وإنا ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. والرافضة لهم القصة الأكبر من هذا، والصوفية فهم أكثر من يعلقون الناس بأشخاصهم، وهم أكثر من يطيعون الناس في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله. قال: وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل أحجبه عن أصحابه ذراع من تراب، أو نحو هذا. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله، ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. فقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير، لأنه يدعى فيجيب، ويستنصر فينصر، ويستعان فيعين، لأنه القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء لكمال علمه وقدرته. أما هذه الأصنام يدعونها وهي لا تضر ولا تنفع، بل ضررها أقرب إلى صاحبها من نفعه. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن ماذا يملكون؟ إذا كانوا لا يملكون موتا، إماتة لمن خالفهم، ولا حياة لأنفسهم ولمن هو على طريقتهم، ولا نشورا لمن هلك منهم، إذن إيش لهم من الملك وإيش معهم من القوة؟ وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيه عنه التكاليف، ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، فما أكثر هذا الهذيان والكفر المحاد لله ولكتابه ولرسوله. تريد أن تقف على هذا ظاهرا جليا، ارجع إلى كتاب كرامات الأولياء للنبهاني، كرامات الأولياء لليافعي، تجد العجب، تجد ادعاء علم الغيب، وتجد ادعاء إحياء الموتى، وتجد ادعاء شفاء المرضى، وتجد تجويز طلب تفريج الكروبات من المقبورين، تجد من كرامات من يسمونهم بالأولياء الشرك العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأت مرة في ترجمة العيدروس، وإذا به يزعم أن زوجته عائشة بنت عمر المحضار لما ماتت أحياها، وأن شابا سرق عليه من مزرعته بعض التمر فأماته، فجاءت أمه تبكي عنده، فقال لها: تضمنين ألا يسرق مرة أخرى؟ فضمنت فأحياها لها. ومن كراماتهم أن أحدهم يستطيع أن تنبت لحيته في لحظة ثم يذهبها في لحظة، وإذا به أمرد، يعني هذا شرك في الربوبية، حيث يدعي أن هذا يستطيع أن يخلق ويرزق، هذا شرك في الربوبية. لم يكن عليه أبو جهل ولا أبو لهب ولا عتبة ولا غيرهم ممن حكم عليه بالخلود في النار، فكيف بهؤلاء؟ ويتكلفون الكرامة تكلفا. لو تجي تقرأ قصة الحلاج تعجب. الحلاج كان يرسل أتباعه إلى القرى، فيذهب بعضهم في مسجد يصلي بالناس، فإذا أحبه الناس تمارض في فترة من الفترات، يكون بينهم موعد يمرض فجأة، ثم بعد ذلك يقعد، حتى أنهم إذا أرادوا أن يحملوه إلى الخلاء يحملونه حملا، فيقول لهم: إني لن أشفى إلا على يد شيخ صورته كذا، سيأتي في يوم كذا، جاءني آت في المنام أخبرني بذلك. في اليوم الذي يأتي فيه الحلاج، فيأتي الحلاج ويدخل بصورة المسكين إلى ذلك المسجد، فإذا رآه الناس وقد علق في أذهانهم أن المصلي بهم والإمام سيشفى بذلك، عرفوا، فيأتون بالتلميذ بين أيديهم، فإذا وصل إلى الحلاج يمسحه أو يبصق عليه، وإذا به يقوم كأنما نشط من عقال، فبعد ذلك يتبرك الناس بالحلاج ويتمسح الناس بالحلاج ويدعوه من غير الله. وما زال على ذلك حتى فضحه الله وصلب في بغداد، ولم يكن له كرامة تنجيه من ذلك الصلب ولا من ذلك الحال الذي وقع به. حتى في سجنه وهو يدعي الإلحاد ويدعي غير ذلك مما لا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. رواه أبو داود الطيالسي. ضعيف ويغني عنه من قبله. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وقد بيّن الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين. فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، من حديث علي متفق عليه. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة متفق عليه. وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، حديث العرباض أخرجه أبو داود الترمذي وغيرهم. وهذه أحاديث صحيحة ومدار رسول الدين ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، فيها الحث على الاتباع. وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ونظائرها في القرآن كثير. هذا الشرح من أنفس شروح كتاب التوحيد، تارة مواعظ وتارة أصول وتارة فقه وتارة مصطلح وتارة تراجم وهكذا ينوع. فهنا نصيحة على الاتباع وفضل الاتباع. وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وأخرجه ابن عبد البر وذكر طرقه. وقال يزيد بن عمير كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون وفيه واحذروا زيغة الحكيم. فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت المعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال لي اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، يعني التي تخالف الكتاب والسنة وتعجب منها، ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله يراجع الحق. وتلك الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. أبو داود في كتاب السنة من صحيحه كتاب طيب ضمنه سنن أبي داود أو سنن أبي داود، وكان بعض الأخوة يعمل عليه ما أدري شرحا أم تحقيقا، وهو كتاب يستحق الشرح ويستحق الإفراد ويستحق الحفظ لما فيه من الآثار ولما فيه من الأقوال الطيبة. ففي هذين الأثرين نهي السلف عن اتباع زلات العلماء ووجوب الاتباع للدليل من الكتاب والسنة. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذا وقع فإن السيف لما وقع وكذلك وقع فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكسر تارة ويكون لأخرى ويكون في جهة ويتفع عن أخرى. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك، يرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. وهذا من علامات الساعة الصغرى الكبرى، لأن الساعة لها علامات صغرى ولها علامات كبرى. ومن علاماتها الصغرى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعثت أنا والساعة هاتين، ومنها كثرة الجهل وفشو الخمر وفشو الزنا فشو الكتابة، علامات كثيرة وقد جاء أشراطها. وأما العلامات الكبرى فهي التي تؤذن بتغير العالم العلوي والسفلي، مثل طلوع الشمس مغربها وخروج الدجال، وخصف المشرق وخصف المغرب وخصف جزيرة العرب ويأجوج ومأجوج عيسى بن مريم، وآخرها نار تخرج من عدن تحشر الناس. وقول حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات ابن الأثير. وفي رواية أبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، قال: وذو الخلصة شاغية دوس التي كان يعبدون في الجاهلية. ورواه ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. صحيح، ذكره عبد الرزاق عن معمر مباشرة كما في الجامع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذور لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومناه أو أعظم شركا عندها وبها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم، حذوا القذة بالقذة وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. وفعلا أن بعض المشاهد الآن تعبد أكثر من عبادة اللات والعزة، فقد كان يأتي على اللات والعزة النفر، أما الآن عند قبر الخميني أو عند قبور النجف أو عند قبر ما يسمى بقبر الحسين في مصر أو البدوي، كم من الملايين المملينة، وكم من الدماء التي تهرق، وكم من النذور التي توصل. فأصبح الشرك ظاهرا في كثير من المناطق أعظم من ذلك الشرك. وأولئك ربما يأتي أحدهم حول القبر ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يقول: إلا شريكا هو لك. أما هذا يأتي إلى القبر مباشرة، عنده صاحب القبر، هو الذي يشفي، هو الذي يعطي الولد، هو الذي يعطي الزوجة، حتى كانوا يقولون: يا فحل الفحول اعطيني زوجا قبل أن يحول الحول. وفي حضرموت قبر يسمى سلطانة نصب على هيئة ماذا عليه قبة، لكن بجانبه قبر على هيئة سنام الجمل، إذا احتاجت المرأة ولدا أو احتاجت زوجا تذهب تركب على ذلك القبر رجاء بركته وتدعوه ربما. وهكذا قبر أحمد بن المهاجر، يزعمون أنه رجل هاجر من العراق إلى حضرموت وصل إلى ذلك الشعب ومات، تذهب المرأة تأخذ لبانه شيء من العلف أو اللبان، ثم بعد أن تلوكها ترمي بها تريد ولد، فهذا تظل كذلك تتقرب إليه وتدعوه حتى إذا علقت اللبانة بالقبر تأكد حملها عندها، ثم ترجع إلى زوجها فتعاشر، وربما جاء الحمل، ربما تبتلى بمثل هذا الصنيع. فالشاهد أن القبور أصبحت تعبد من دون الله، ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله، الولد يطلب من الله. فزكريا عليه السلام طلبه من الله، وهكذا كل من دعا الله عز وجل أن يرزقه الرزق، الولد، الزوجة، فهؤلاء يطلبونه من الأنداد والأصنام والأوثان. قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا، وقوله إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة أخرجه أبو نعيم. هذا حديث غريب. ويكون الذي قال 30 أضاف الكسر انتهى. وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف اتبعه جماعة على ضلاله فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا، وما زالوا يظهرون وإنما يكون هؤلاء رؤساؤهم. وإلا القاديانية الآن يزعمون أن أحمد القادياني نبي ورسول وله كتاب مقدس وأتباعه حول بيت المقدس، والآن دخلوا مصر لهم دعوة في تلك المناطق، وأما في بلاد إيران وراء النهر له أتباع كثر القاديانية، ويأخذون قول الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أنه أحمد القادياني، ودينه مزيج من النصرانية والإسلام. فهيهات أن يخلط التبر بالتبن، هيهات. فذلك زنديق كافر. وقال الحافظ وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلم الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن، وقتل الله الأسود وقتل الله مسيلمة. وفي خلافة أبي بكر طريحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وتاب. طريحة بن خويلد تاب من هذا القول لأنه كان قد أسلم ثم ارتد ثم تاب. وسجاح في بني تميم قيل لأنها تابت والله أعلم. وما أقبح ما جرى بينها وبين مسيلمة الكذاب، ولولا قبحه لذكرناه لكم. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، قتله فيروز الديلمي. وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، اختلف في من قتله، فقيل وحشي وشاركهم غيره، وقيل خالد بن الوليد. وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن السجاح تابت أيضا، ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على أهل الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. وكانت تحته عمرة بنت النعمان بن بشير أو أخت النعمان بن بشير كانت زوجته، فأرسل وكانت أخته تحت عبد الله بن عمر، كانت زوجته أخت رجل صالح وأخته تحت رجل صالح، وكان كافرا ادعى النبوة. ثم بعد ذلك أرسل مصعب بن الزبير إلى أخيها النعمان بن بشير قال ادعها إلى الإسلام فإن أبت فاقتلها، فدعاها فأبت أن تكفر بالمختار بن أبي عبيد فقتلت. وانجفل الناس عن المختار في آخر عمره حتى لم يبق معه إلا 7000، فدخلوا في حصن فوقع فيهم الخور، وإلا لو قاتلوا ربما لدافعوا عن أنفسهم، لكن وقع فيهم الخور فخرج المختار في مجموعة من أصحابه فقتل، ثم أخرج بقية أصحابه فقتلهم مصعب بن الزبير صبرا. وأنكر عبد الله بن عمر على مصعب بن الزبير قتلهم، كأنه يقول لو استتابوا كان أحسن وأفضل، لأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، وإنما انطلت عليهم بعض الشبه ومع ذلك الملك عقيم، الملك ما يعرف عم ولا خال ولا صاحب ولا جد ولا ابن. يذكرون أن كسرى قتله ابنه من أجل أن يأخذ الملك، وكان كسرى قد شعر بهذا فجعل سما في علبة ووضعها في أحسن خزانة له، وقال وكتب عليها علبة داخل علبة داخل علبة حتى صارت في علبة صغيرة، فقال من أكل من هذه استطاع أن يجامع كذا كذا من النساء. فلما سيطر الولد على الملك دخل ينظر خزانة أبيه فوجد هذه فابتلعها فقتل نفسه، قتل نفسه. ثم كان بعد ذلك الملك في النساء، فالشاهد أن الملك عقيم لا يعرف أبا ولا خالا ولا عما. قال ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بن العباس جماعة. وليس المراد الحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما السوداء كان بعضهم هنا عندنا في دماج يصوم كثيرا، يصوم يصوم يصوم، بعد فجأة دعا المهدوية، ذهبوا به إلى الدكتور فيصل، عمل له بعض الحبوب الفيتامينات وأمر بتغذيته، وإذا بالرجل عاد له عقله. فكثير أيضا من الصوفية يصابون بالماخوليا، يجوعون أنفسهم حتى تأتيهم الهلاوس، فيصبح أحدهم يدعي أنه نبي أو أنه المهدي أو أنه يأتيه الوحي أو إلى غير ذلك. وإنما المراد من قامت له شوكة وبدأ له شبهة، كمن وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. الدجال يدعي النبوة ثم بعد ذلك يدعي الربوبية. قوله أنا خاتم النبيين، قال الحسن الخاتم الذي ختم به، الخاتم الذي ختم به، وهم يقولون خاتم النبيين أي زينتهم، وهذا قول باطل، فهو زينتهم وهو آخرهم وهو أشرفهم، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فلا يقتلن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. معنى يضع الجزية أنه لا يقبل إلا الإسلام، ليس معنى ذلك أنه يعفو عن اليهود والنصارى، ليس عليكم جزية، ولكن معنى ذلك أنه لا يقبل إلا الإسلام، فمن كان مسلما بقي ومن كان كافرا قتل. ولا يقتلن الخنزير فيه دلالة على أن الخنزير لم يكن من شريعة عيسى، وإنما غير وبدل النصارى. ويكسر الصليب فيه دلالة أيضا على كفر النصارى عباد الصليب، وهذا من أقبح ما يصنعون، فإن الصليب على حد قولهم وعلى حد اعتقادهم ماذا أصله؟ صلب عيسى عليه، هل حقه أن يعبد أم يحرق؟ الصليب الذي صلب عيسى عليه وقتل عيسى عليه كما يقولون حقه أن يحرق أو يكسر أم يعبد؟ حقه أن يكسر ويحرق، ومع ذلك عبدوه. فقولهم من أقبح الأقوال. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الخذلان يكون من داخلهم والمخالفة تكون من خارجهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث، أهل الحديث وأتباع أهل الحديث، منهم التاجر ومنهم الزارع ومنهم الجندي ومنهم الملك ومنهم الرجل ومنهم المرأة، فليس مخصوصة في طلبة العلم فقط، لكن وصفوا به لأنهم يدخلون به دخولا أوليا، ومن كان تابعا لهم لحق بهم. وعن ابن المديني روايهم العرب، واستدل برواية من رواهم أهل الغرب، حديث سعد بن أبي وقاص في مسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرون على الحق حتى يأتي أمر الله. والمراد بالغرب هنا أهل الدلو، أصحاب الدلو، ليس المراد به أمريكا أو أوروبا. وفصل الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. إذن سيكون انتهاءهم في آخر المطاف إلى الشام، آخر المطاف بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية سيكون في الشام، وهم الذين ينزل إليهم عيسى بن مريم رضي الله عنه وعليه السلام وقد حصروا في جبل الطور، فيعمهم ويصلي بهم وتقع الأمنة بعد ذلك في الأرض ما شاء الله أن تقع، حتى يلعب الأطفال بالحيات والثعابين، وحتى يرعى الذئب مع الغنم، ويمكثون 7 سنين لا يقع خلاف بين الناس ولا مشاجرة. قال القرطبي: فيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيها الطائفة المنصورة. قال المصنف رحمه الله: فيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، وهذا من حفظ الله لدينه. قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هو بمسلم، لو نقله من مسلم كان أحسن. هما شر أهل الجاهلية، فقال عقبة بن عامر لعبد الله: أعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وقوله تأتيهم الساعة محمول على هذا الأمر، قرب قيام الساعة، جمعا بين الأدلة. فقال عبد الله: ويبعث الله ريحا ريح المسك، ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. فهذا موضح لإجمال تلك الأحاديث، والمبين يقضي على المجمل. وفي صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أخرجه مسلم عن أنس. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح. ذكره الحافظ: وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال: إنها تكون في بيت المقدس، كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله من أين هم؟ قال: في بيت المقدس. أما هذه الزيادة فهي شاذة، شد بها عمر بن عبد الله السيباني الحضرمي، وبعضهم يحكم عليها بالنكارة. وقال معاذ بن جبل: هم في الشام. لا يمنع أن يكون معاذ يشير إلى آخر الزمان، أما الآن هم يتنقلون، لكن آخر الزمان يحصرون إلى جبل الطور. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، فلهم في غالب الأمصار في الشام منهم أئمة، وفي الحرمين، وفي مصر، وفي العراق، وفي اليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها في الشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وبهذه الزيادة يتبجح الأخوان المسلمين ومن إليهم بأنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وليس كذلك، وليس كذلك، لأن صفات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا تتوفر فيهم ولا يدخلون فيها، فمنهم الصوفي ومنهم القبوري ومنهم الداعي إلى وحدة الأديان وإلى حوار الأديان، ومنهم الديمقراطي ومنهم العلماني ومنهم الانتخابي ومنهم الاختلاطي ومنهم الجهال ومنهم الأئمة المضلون، ولن تكون الطائفة المنصورة فيهم، والدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء. فأين الطائفة المنصورة من حركة حماس؟ وهي حركة أخوانية وقادتها يميلون إلى الرهب وأفكارهم تكفيرية، وهكذا من إليهم. فلا يقبل من كل أحد ما قاله، وإنما الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزل هذه الأوصاف على الشخص، ليست بالدعاوى، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. فقوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك: وجعلني مبارك وجعلني مباركا، نعم، وجعلني مباركا أينما كنت، أي بارك فيه. فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أفلا تراه كيف أطرقت، أفلا تراها كيف أطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره. وهذا ذكرناه لكم في الأمس في البيت الذي قيل في صدام حسين: تبارك وجهك القدسي فينا كنور الله ينضح بالجلال. وعرفنا أن هذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل، وأن البعثية كفار. وهنا فائدة، وهي أن بعض الناس إذا رأى ما يعجبه يقول تبارك الله، هذا لا يصح يا أخي. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تبرك، فأنت عند أن تقول تبارك الله كأنك تحمد الله وتثني على الله وتذكر الله بوصفه، لكن قل بارك الله أو قل اللهم بارك، هذا هو الدعاء، تطلب البركة من الله وتسأل الله أن يبارك في هذا الشيء. وجاءت على بناء السعة والمبالغة تعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء بكل بركة. فيه مسائل تفسير آية النساء، من يذكرنا بها؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الثانية تفسير آية المائدة. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة، وقد تقدم الكلام عليها. الثالثة تفسير آية الكهف. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. لا بد من توافر الجميع، الكفر بالقلب بها وكذلك البعد عن أصحابها. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، وهذا غير صحيح. السادسة وهو المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، أي اتباع من كان قبلنا وتعظيم القبور والمشاهد وتعظيم الأشخاص، وهذا قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو من دلائل نبوته. السابع التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة كما في حديث ثوبان. الثامن العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق. فالذي يقول لا يكفر من قال لا إله إلا الله يرد عليه بهذا، ما قولك في المختار بن أبي عبيد؟ فإن قال مسلم خالف إجماع المسلمين في تكفير من ادعى النبوة، وإن قال كافر وافق أهل السنة في أن الرجل قد يكفر وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالآن الرافضة مسلمون أم كفار؟ يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل تنفعهم؟ لا تنفعهم، لأنهم ناقضوها بنواقض أخرى قولية وفعلية واعتقادية. وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق بهذا كله مع التضاد الواضح، يصدق بهذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في عام كثيرة مع وجود العلماء مع وجود النصحاء، ومع ذلك تبعه الناس، فما بالك بهذا الزمان المتأخر. التاسع البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ففيه تثبيت أهل الحق والاستقامة عليه. العاشر الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهكذا دعوة الرسل يخرجون آحادا وينصرهم الله. الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، يعني لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع من الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمة من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. وهذه كلها مذكورة في حديث ثوبان العظيم الذي لو قام بشرحه طالب علم وجاء بطرقه وشواهده لكان في مجلد مستقل. الثالثة عشر: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، مع أنه يخاف عليهم من أشياء أخرى، لكن أكثر الضلال يلحقهم بسبب الأئمة المضلين، لأن الناس يحبون العلم ويحبون العلماء، فإذا ظهر أحد بصورة العلم والعلماء تبعه الناس على ضلاله. الرابع عشر: التنبيه على معنى عبادة الأوثان، وأنها تكون بدعائهم وبرجائهم وبغير ذلك. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.